الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد بدأنا بالأمس في أنواع البيوع، وذكرنا النوع الأول وهو بيع عين مشاهدة فجائز بشروطها، والثاني من الأشياء بيع شيء موصوف في الذمة ويسمى هذا بالسلم، فجائز إذا وجدت فيه الصفة على ما وصف به من صفات السلم الآتية في فصل السلم. ثم قال والثالث. هذا النوع الثاني من أنواع البيوع إنما يذكره الآن في هذا الفصل عدا، وسيأتي تفصيله تفصيلا بينا في فصل خاص به، ولكن لا بد من الكلام فيه قليلا. لقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة ورآهم يسلفون أو يسلمون، ومعنى هذا أن الإنسان قد يحتاج إلى مال من أجل أن يتمم زرعه، أو من أجل أن يتمم صناعته، أو من أجل أن يصرف على محصوله إلى غير ذلك. فإذا أراد أن يبيع جزءا من المحصول أو كل المحصول الذي عنده، فهل يجوز ذلك إذا كان هذا له وصف منضبط؟ عند ذلك يستطيع الإنسان أن يبيعه. قد يقول قائل: لا يستطيع أن يسلم هذا المحصول لعدم توفره أو لعدم نتاجه في المستقبل. نقول إن ذلك لا ينقطع غالبا، فيستطيع أن يأتي من مكان آخر من نفس البلد في نفس تلك الكمية. مثال بسيط: أنا أزرع القمح، وهذا القمح معين، مثلا قمح جوري، والقمح الجوري لنفترض له ثلاثة أنواع: أول، ثاني، ثالث، وكل نوع من الأنواع معروف لجهة المتعاقدين. لو جئنا بعينة أو بجزء من هذا القمح وفرقناه عن جزء آخر، يقول أهل الخبرة فيه: هذا أول، هذا ثاني، هذا ثالث مثلا، فوصفناه بالذمة. هذا الشيء لا يقبل أن يعرض على نار مثلا، فلا يصح أن أشتري في الذمة لحما مشويا، لأن الناس يتفاوتون في مسألة قدر النار على اللحم المشوي، ولذلك هذا يريده قد شم النار شما، وهذا يريده قد احترق، وهذا يختلف من هذا الرجل إلى هذا الرجل. ولكن القمح وصل إلى حالة جيدة لا يختلف فيها الناس، كالتمر مثلا، كالزبيب مثلا، كالعسل أو كالسمن، ناس بدون سمن، ديري، غنم، واضح. فهذه مسائل يعرفها الناس. قد يقول قائل: إن السمن يعرض على النار، وكذلك العسل يعرض على النار. إن عرض السمن على النار لا للتجفيف، وإنما يكون عرض السمن على النار من أجل إزالة بقية اللبن الموجود فيه، وأيضا عرض العسل على النار من أجل إزالة الشمع الذي فيه، فهو النار للتصفية ما بين الأمرين وليس لحالة جفاف. ولذلك لا يصح مثلا أن تعقد في السلم على نوع من الطبخ، والله أنا بدي صينية كباب هندي، يا ترى هذا يختلف جفافة من فرن لفرن ومن إنسان لإنسان. حتى الزوجة في البيت من الممكن أن تفعل هذا النوع من الطعام كل مرة بطعم آخر أو بطريقة من الجفاف، فلا تعرف فيها نسبة الماء. إذا لابد لهذا الشيء أن يكون موصوفا في الذمة وصفا معتبرا. أنا تاجر وأريد أن أبيع مثلا أثواب للحج من إزار ورداء، تعاقدت مع معمل من المعامل لإنتاج هذه الأشياء، فطلبت منه مثلا أن ينتج لي إزارا ورداء طوله كذا، عرضه كذا، عدد الخيوط فيه كذا، رسمته كذا، يوجد نموذج معين لا يمكن أن يختلف الواحد عن الآخر، لا في الطول ولا في الوزن ولا في الشكل ولا في اللون ولا في المادة ولا في القطن إلى غير ذلك. نفس النموذج الذي أعطاني إياه من الممكن أن يصنع لي مثله تماما. هل يصح في ذلك السلام؟ نعم. أما هل يصح السلام في الخبز؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه يوجد فيه ماء، نسبة الماء تختلف، تقول هذول خبزات ناشفين، هذول خبزات معجنين، هذول وسط إلى غير ذلك. أيضا كلمة ناشف ووسط ومعجن هذه الأشياء أيضا نسبية، ما يكون عندك وسط ربما عند غيرك ناشف إلى غير ذلك أو معجن. إذا انضبط الشيء تماما في وصفه بالذمة، لا أحد يختلف على أن نوع من الفريكة مثلا في حوران إذا من نوع قمح معين أنها تأتي في كل سنة مثل بعضها البعض تماما، هل يصح فيها السلام؟ نعم يصح فيها السلام. الأرز هل يصح فيه السلام؟ نعم يصح، إلى غير ذلك من الأمور. فإذا كان هذا الشيء موصوفا في الذمة وصفا دقيقا وجعلنا عقد، أسلمت يعني إليك إلى ذمتك أن تعطيني كذا وكذا في شهر كذا، يعني عادة معروف أن السمن ينتج في شهر كذا، العسل في شهر كذا، يعني القطن في شهر كذا، الصوف يجز في وقت كذا إلى غير ذلك. فأما أن أطلب شيئا في وقت لا يمكن أن آتي فيه، والله بدي بطيخ بعز الشتاء، هذا لا يمكن أن يأتي في ذلك الوقت. أيضا يجب علي أن أدفع الثمن في المجلس كاملا. الآن أريد أن أشتري منك محصول القمح الذي عندك، أنا في المجلس أنقد لك الثمن كاملا. إذا كان هذا يباع بالكيلوغرام بالطن، كم طن؟ الطن بمئة ألف ليرة، بدي خمسة طن، خمسمائة ألف ليرة، أنقدها لك مباشرة في المجلس، وأيضا أذكر لك العقد، أسلمت إليك كذا وكذا بكذا وكذا. فقبل الآخر عند ذلك صح العقد. إذن يجب عليه أن يدفع، خذ نصف القيمة الآن ونصف القيمة على الموسم، هذا لا يصح. يجب عليه أن يدفع القيمة كاملة في المجلس. فإذا دفع نصف القيمة، إذا قلنا بتفريق الصفقة، فإننا نقول يلزمه أن يسلمه فقط بمقدار ما دفع له، أو أن نبطل هذا المجلس. واحد عليه دين على شخص آخر، قال له أنا السنة لها ازرع قمح ولها أعطيك أون، عمل معه عقد السلام، لكن عوض عن الدفع هذا بدلا عن الدين الذي لك علي، لا يصح، لا بد أن ينقض ثمنه. ما الطريقة في ذلك؟ لو استعار أو استدان هذا الرجل بدل من دينه، استعار الخمسمائة ألف ليرة لأن عنه خمسة طن، قال له هي ديناتك، بعد ما صاروا بإيد مين؟ صاحب الدين. عند ذلك يقول له الآن أشتري منك، ودفعها له في المجلس، هل يصح ذلك؟ يصح. قد يقول القائل ابن عقد مثل بعض البعض، لكن بالشرع ليست مثل بعضها البعض، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العقد جائز، متى؟ إذا وجدت فيه الصفة على ما وصف به من صفات السلم الآتية. على كل حال لا نريد أن نتوسع أكثر من ذلك. إذن يمكن لنا أن نشتري عينا موصوفة في الذمة بلفظ السلم لا بلفظ البيع، وأن ندفع قيمتها في المجلس. وإذا لم يستطع الإنسان أو لم يخرج عنده ذلك المحصول، فإنه الغالب يكون في البلاد هذا المحصول متوفرا، وعند ذلك يستطيع أن يشتري له من أي مكان آخر. فهذا يصح بالزروع، يصح بالحيوانات، يصح بالمصنوعات إلى غير ذلك. والثالث، النوع الثالث من البيوع، إذن البيع بيعين مشاهدة جائز، بيعين موصوفة في الذمة، موصوفة في الذمة معنى موصوفة مثل ما قلنا لكم، قمح جوري مزروع في منطقة كذا، نوعه كذا، ما في مانع، معبأ في كذا، كل شوال في كذا، كل الأمور ليس فيه شوائب، كل الصفات التي تنفي الغرر ذكرها، وينبغي أن يسلمه كما ذكر تماما. هذا جائز وهذا جائز. أما الثالث، بيع عين غائبة لم تشاهد للمتعاقدين. عندي فرس في الإصطبل، تشتريها هيك أخي على بردة، بصح هذا البيع؟ أهل الحمص بيقولوا على العاصي، أهل الدير على الفراء، على البحر، كل أهل الساحل لا، يعني إن شاء الله بتحملها وبتكبها بالبحر، هذا المعنى. هذا لا يصح بحال من الأحوال لما فيه من الغرر، فقد تكون أحسن فرس وقد تكون أسوأ فرس في هذا الإصطبل، فهذا لا يصح إلا إذا عاين. فبيع عين غائبة لم تشاهد، أخي شو ما كانت أنا بشتريها منك ولو قلت هذا الكلام لا يصح أبدا، لأنك تشتري عينا ليست مشاهدة. والإسلام لا يريد الغبن، والإسلام لا يريد الغش، والإسلام لا يريد الخديعة من الإنسان لأخيه الإنسان. والثالث، بيع عين غائبة لم تشاهد للمتعاقدين فلا يجوز بيعها، يعني لم تشاهد لا سابقا ولا لاحقا. والله أنا مثلا عندي دراجة، هذه الدراجة من نوع كذا، بالأمس رآها صديقي، اليوم أراد أن يشتريها، من الأمس إلى اليوم لا تختلف، دراجة، سيارة، بيت، دكان، هذه لا تختلف من يوم إلى يوم آخر، رآها في الأمس وهو يعرفها، هذه لا نسميها عين غائبة، هذه حكمها حكم الحاضرة تماما. سيارة برا وجينا فيها على صلاة الفجر ونحن قاعدين في المسجد، قال له تبيعني سيارتها؟ طيب قبل شوي كان راكب فيها، الأمر واضح تماما ويعينها ويعرفها تماما، هذه بعين مشاهدة، ولو كان أثناء العقد غير مشاهدة هذا لا يضر، بدناها لم تشاهد أصلا، أو إذا كانت تتغير. من جمعة أنا شفت عندك سحارة بندورة، تبيعني هاي؟ ما بيصلح، لأنه سحارة بندورة كانت فجة صارت هلأ شراب، أو صارت مثلا للإلقاء في القمامة من أسبوع إلى الآن، تختلف. ولذلك الشيء الذي يختلف لا يصح. أما الشيء الثابت لو لم يرى في المجلس وكان معلوما للمتعاقدين فإنه يصح بيعه. أما هذا الشيء الذي نريد، بيع عين غائبة لم تشاهد لا تعرف، كما قلت عندي كتاب، عندي مثلا دراجة في البيت، عندي غنمة، شاة، ماعز، بقرة، إلى غير ذلك، سجادة لم تشاهد، هل يصح بيعها؟ لا يصح، فلا يجوز بيعها، يعني حرام. عندما نقول وتعاطي الأشياء المحرمة، أخي أنا رضيان والبايع رضيان، شو بدكم فينا؟ قال له الله مو رضيان، وأنت إنما إنك عبد لله فينبغي عليك أن تطيع الله تبارك وتعالى. الأمر بسطه لكل إنسان، لما بيقول لك أنا رضيان هو رضيان، قال له الزاني رضيان مع الزانية، واللائط رضيان مع اللوطي، في هذه الحالة هل نقلب الزنا إلى حلال؟ لا، شرطه فوق الرضا أن يكون موافقا لنص شرعي، ما بيكفي الرضا، ويحتاج فوق ذلك إلى الصحة في نص شرعي. فإذا لم يكن صحيحا في نص شرعي فإننا لا نعتد بهذه العقود أبدا. عندما نقول لا يجوز أي لا يصح عند الله تبارك وتعالى، يعني أنت لا يجوز لك أن تأخذ الثمن لأنك لا تستحقه أيها البائع، والمشتري لا يصح أن يأخذ الحاجة لأنه لا يستحقها أيضا. والمراد بالجواز في هذه الثلاثة الصحة، يعني إذا قلنا جائز معنى ذلك صحيح، وإذا قلنا غير جائز فهذا النوع الأول، بيع عين مشاهدة فجائز يعني صحيح، الثاني بيع شيء موصوف في الذمة السلم جائز يعني صحيح، الثالث بيع عين لم تشاهد لا يجوز يعني غير صحيح. مو معنى المراد بالجواز يعني ثلاثة جائزة، لا، كلمة جواز ما معنى جائز صحيح، إذا إجا قبل منها غير صحيح، غير جائز يعني غير صحيح. وقد يشعر قوله لم تشاهد بأنها إن شوهدت ثم غابت عند العقد أنه يجوز، ولكن محل هذا يعني إذا كانت معروفة كما قلت كالسيارة والدراجة والدكان والثوب الذي لا يتغير، قال ولكن محل هذا غالبا، محل هذا في عين لا تتغير غالبا، لا تتغير. هل يتغير قلابية من امبارح لليوم؟ تتغير. ثوب يتغير، كتاب يتغير. نعم. في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء، إذا لم يتغير وهو معروف يصح بيعه أم لا يصح؟ بعد ذلك قال ويصح بيع كل طاهر منتفع به. إذن لا بد في البيع من اشتراط نوع ثلاثة أمور: طاهر ومنتفع به ومملوك. نأخذ المسألة الأولى، أن يكون طاهرا. طبعا عندنا الأشياء في هذه الحياة الدنيا إما أن تكون طاهرة ويقابلها إما نجس وإما متنجس. النجس لا يمكن تطهيره غالبا، المتنجس يمكن تطهيره. في عنا مسألة بيقولوا مثلا فيها المتنجس قابل للتطهير أم غير قابل للتطهير؟ قابل للتطهير. ثوب أصابه بول يمكن غسله أم لا؟ ويعلمه المتعاقدان، يعلم المتعاقدان أن هذا الثوب قد أصابه نجاسة، بول، خمر إلى غير ذلك، يمكن غسله أم لا؟ يمكن غسله. إذن عنده قوة في التطهير أم لا؟ يعني يمكن أن يصبح طاهرا بالقوة؟ ما معنى طاهرا بالقوة وطاهر بالفعل؟ هل أنا قبل أن آتي إلى الدرس أنا مدرس بالقوة لكنني لم أكن مدرسا، الآن أنا مدرس بالفعل، عندما أكون مدرس مدرس بالفعل، أنا خطيب جمعة الآن بالقوة، عندي قدرة على أن أصعد إلى المنبر وأخطب جمعة، لكن الآن لست خطيبا للجمعة، على المنبر في يوم الجمعة بعد أذان الظهر وأنا أتكلم أصبح خطيب بالفعل لا بالقوة، الآن بالقوة. ومعنى هذا أن هذا الثوب طاهر بالقوة أم لا؟ طاهر بالقوة. فإذا كان متنجسا يمكن إزالة النجاسة عنه، يصح بيعه. أما إذا كان نجس العين، والله هذا جلد كلب لا يمكن تطهيره لا بدباغة ولا بغيرها، جلد خنزير لا يمكن تطهيره لا بدباغة ولا بغيرها، طيب جلد ميتة يمكن تطهيره لكن بالدباغة، الآن نجس أم لا؟ في هذه الحالة لا يصح بيعه. نقول له طهره أولا، ادبغه، لأن الدبغ عبارة عن عملية تحويل، ادبغه أولا ثم بيعه، يصح ذلك. أما لو كان متنجسا أصابه بول نغسله، مو شرط يغسل البائع، انغسل البائع وانغسل المشتري، انغسله البائع ليس فيه خلاف صار أصله طاهر. لكن هل يصح لو أراد المشتري أن، كل الناس بيجي بالألبس المستعمل يتسمى البالي، أحيانا بيحمل بنطرون بيعجبه كتير، بيلاقي أحيانا عند السحاب نقاط صفر أو كذا، يعلم ذلك أنه من بول قد أصابه من صاحبه، فيأخذه ويغسله ويلبسه. يفعل الناس هذا أم لا؟ يفعل الناس هذا، يعرف أنه هذا الذي كان يلبسه لا يستنزه عن البول، لأنه هذه جاءت الملابس من بلاد كفار، ربما تكون غنيمة في المعركة كما كان يحدث ذلك للمسلمين، فكانوا يغسلون أواني الكفار وملابسهم عندما يغنمونها في المعارك. إذن يصح بيع كل طاهر. قال بعد ذلك منتفع به. طيب في أنواع الانتفاع، أحيانا انتفاع حلال وفي انتفاع حرام. أنا عندي أوعية لصنع الطعام، هذه انتفاع حلال، أنا طناجر مثلا وبعد ذلك قمت بالطبخ فيها، هذا منتفع به. أدوات نجارة، أدوات حدادة منتفع بها، أدوات صياغة منتفع بها، أدوات خياطة منتفع بها، لكن هنالك أدوات أخرى غير منتفع بها. أخي هذه كتب لكنها تعلم الكفر، تعلم الإلحاد، تعلم الفساد، تعلم السحر، تعلم التنجيم، كل ذلك حرام. هذا مسألة الكتب مثلا. نأخذ مسألة ثانية، هذه آلات ملاهي نهى الإسلام عن استعمالها كالمزمار وما شاكل ذلك، كل آلات هذه هل يصح بيعها؟ لا يصح بيعها. هنالك بعض الأشياء التي لا يمكن الانتفاع بها، وقد تكون مثلا يعني لفعل شيء لم يحله الله تبارك وتعالى. واحد قال له جيب لي شوية نمور وأسود وكذا، وكان ملك وحطهم عنده، كان إذا عزب واحد من الناس يغري جوع يغري عليها هذه وتأكله، هل يصح شراؤها؟ لا يصح شراؤها. وأمثال هذه الأشياء غير المنتفعة. أيضا والله أعطيني شغلة، مثلا أعطيني بدي أشتري منك دبانة، بدي أشتري منك زرقطة، بدي أشتري منك زنبور، بدي أشتري منك حردون، بدي أشتري منك كذا. هذه الحشرات قد يقول بعض الناس والله يمكن أن تنتفع بها بعقاقير طبية، هذه لا عبرة لها. نعم. قال مملوك، المملوك بمعنى أنه له عليه ولاية. ليش؟ لأنه ليس دائما الإنسان يبيع ما يملكه، أحيانا يبيع بالأصل وأحيانا يبيع بالوكالة. أحيانا توكلني أن أبيع لك هذا الثوب وأن أبيع لك هذا الكتاب، بيع الآن صحيح أم لا؟ صحيح بالوكالة، المهم أنه له عليه ولاية. طيب إذا كان مملوكا معنى ذلك بيع الفضولي، واحد كتار غلبة، ما معنى هذا؟ يعني يأتي إنسان إلى دكان لا علاقة له بها، يأتي مشتري يدخل إلى الدكان يبيع، ولو باع بثمن جيد جدا، زان وباع وسلم وأخذ المال ووضع المال لصاحب الدكان، هذا ماذا يسمى؟ فضولي. هل يصح بيعه؟ الرأي الراجح عند الفقهاء أنه لا يصح بيعه. وهنالك رأي مرجوح يقولون فيه إن أجاز صاحب الدكان بيعه فقد صح، وإن لم يجز لا يصح. طبعا ليس هذا عندنا، لكن بشكل عام أنا أتكلم عن هذا الأمر. أيضا من جملة طاهر منتفع مملوك، من جملة المملوك أنه قادر على تسليمه، يعني داخل في كلمة مملوك. هل البحر الأبيض المتوسط في بحر في سمك من عدة أنواع، فمثلا لو قلت لك على نوع من السمك، أخي بعتك 20 طن من سمك كذا موجودين بالبحر الأبيض المتوسط، روح خدهم، كل واحد بحسن يحكي الحكي، روح جيب لي اياهم بالأول، املكهم، اصطادهم، طالعهم، بعدين بيعني اياهم. أما هين شايف الطيور الموجودين بالسماء، بعتك اياهم، هل يصح ذلك؟ لا. حتى ولو من اعتاد واحد حميماتي بحسن يعمل لهم هيك بصفرة وبكشون وبينزلوا، نزلهم بالأول بعدين بيعهم، هن بالسماء لا ما بينباعوا. ما دام طير في السماء، سمك في الماء، صيد في البرية، بعت 50 غزال موجودين مثلا بصحراء أفريقيا، بصح هذا الكلام؟ لا يصح بحال من الأحوال. إذن ويصح بيع كل حاضر، كل طاهر منتفع به، نعم، مملوك. وصرح المصنف بمفهوم هذه الأشياء في قوله ولا يصح بيع عين نجسة. لبيع كلب أدعينه نجسة أم لا؟ طيب قال الناس عادة يقتنون الكلاب للحراسة ويقتنون الكلاب للصيد، نقول هذا ما يسمى اختصاص، يعني أنت تحت يدك في اختصاص كلب للحراسة، وهذا لا يمكن لإنسان أن يعتدي عليك وأن يأخذ هذا الكلب منك، لأنه لك، أنت تستعمله لحراسة متجرك أو لحراسة بستانك أو لقطيعك إلى غير ذلك. طيب أراد أحد الناس أن يأخذه منك بمقابل مال، كيف إذا كان لا يباع والكلب نجس؟ وحتى ولو كان للصيد، حتى ولو كان للصيد، حتى ولو كان للحراسة، نعم. الطريقة في ذلك نقول ارفع يدك عنه، هكذا بدأ كلمة البيع، هذا اختصاص، هذا يختص بك، ارفع يدك عنه وأنا أعطيك بدل ذلك مثلا مبلغا من المال، إن شاء الله يكون قدره 1,000,000 ليرة سورية. هذا يسمى رفع اليد، اختصاص. كل شيء لا يصح بيعه ويمكن أن يكون فيه اختصاص نقول برفع اليد، ارفع يدك، ارفع اختصاصك عنه وأعطيك كذا، هل يصح هذا؟ يصح. مثلا بعض إخواننا الفلاحين ماذا يفعلون؟ يأتون إلى روث الحيوانات فيجمعونها في مكان وتجف في الشمس وتخلط مع بعضها البعض، روث بقر وروث مثلا إبل وروث غنم وروث ماعز، يجمع مع بعضه البعض أو يقسم كل شيء على حسب ما ينتفع به. عادة الناس تخلط هذا الروث بأي شيء، بالتراب من أجل جودة المحاصيل الزراعية. طيب واحد تعب وجمع هذه الأمور، أو يجمع القمامة الموجودة في البلد يخمرها على بعضها البعض، وبعد ذلك تتحول إلى سماد طبيعي. هذا السماد الطبيعي هل يجوز بيعه؟ لا. لماذا؟ لأنه نجس، هذه الروث وكذا كلها نجسة. لكن هل تباع؟ قال له في عندي هلا هون 1000 سيارة بيطلعوا. قال له ارفع ايدك عنه. قال له كل سيارة بيرفع لك ياها تريكس وبيحط لك ياها، فأنا برفع ايدي عن الاختصاص باخذ منك 1000 ليرة سوري. هل يصح هذا؟ يصح. ولا يصح بيع عين نجسة، إذا كيف تصح بالاختصاص؟ حتى الخمر المحترمة لا يصح بيعها في حال كونها خمر. أنا عصرت عنب، والعنب بالخوابي، وأنا أقصد منه الخل، الآن مرأ بمرحلة الخمر، هل يصح بيعه في حال نوع خمران؟ لا، حتى يصبح خلان يباع. ولا يصح بيع عين نجسة ولا متنجسة كخمر ودهن. دهن النجس لا يمكن الانتفاع منه. طبعا قد يقول الانتفاع منه بالنسبة للناس لا يمكن الانتفاع منه. لو كان عندنا دهن نجس، دواء نجس، لكن هل يمكن أن أداوي به البقر؟ أن أداوي به الخيل؟ ممكن. نعم. ودهن متنجس ونحوه مما لا يمكن تطهيره، يعني في الحالة التي يكون فيها نجسا ولا يمكن تطهيره لا يصح بيعه. أما يصح برفع اليد، يصح. هنالك أشياء لا تصح لا برفع اليد ولا بالبيع، مثلا خنزير لا يمكن الانتفاع به بشيء أبدا على الإطلاق، لم يجعل الشارع لنا فيه أي نوع من أنواع النفع، فهل يصح بيعه؟ لا يصح. الخمر هل يصح بيعها؟ لا يصح بيعها بأي نوع من الأنواع. ولا بيع ما لا منفعة فيه، في أشياء الحشرات ما لا منفعة. فقال الشيخ بالمثال كعقرب، واحد قال له جيب لي عقرب، قد يكون هذا الزلمة الشخص مثلا يريد أن يأخذ عنده مخبر، أن يشق هذا العقرب وأن يأخذ سمومه وأن يصنع منه دواء إلى غير ذلك، ما في مانع أن يكون ذلك على سبيل الجعالة، آتني بعقرب أعطيك كذا، يعني بدل عن تعبك في تحصيل هذا العقرب أعطيك كذا، ارفع يدك عنه أعطيك كذا. أما بيع عقرب بكذا هذا لا نفع فيه. حشرة جراء مثلا زنبور، زرقطة، نحلة إلى غير ذلك، خنفساء بكذا، هذا لا يصح. كعقرب ونمل، أيضا نملة تنتين ثلاثة، هذا لا يصح ولو كانت كثيرة، أمل، برغيث إلى غير ذلك من الأمور لا تصح. قال وسبع لا ينفع. السبع الذي، طيب هل هنا السباع؟ الكلاب من السباع، ولما كانت الكلاب من السباع فمن الممكن أن تستخدم للحراسة، يعني في بعض الحيوانات من الممكن أن تحول إلى شيء آخر، ولذلك عندما تكون هنالك طائفة معينة، لا مثلا عندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الكافر اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فاستجاب الله للنبي عليه الصلاة والسلام، سلط الله عليه الأسد فأكله. يعني يمكن هذا تحت هذه الفصيلة. السبع هذه فصيلة كاملة، نوع أو جنس تحته أنواع متعددة. هذا السبع الذي لا ينفع، يعني الذئب يسمى سبع، النمر يسمى سبع، يعني كل هذه الأشياء إذا كان ينفع، مثلا لو افترضنا أنه ينفع يدرب على صيد ككلب الصيد مثلا، لأنه جارحة ويمكن أن إلا ما علمتم من الجوارح، فإذا كان ينفع يمكن بيعه، وإذا كان لا ينفع فقط للتباهي كما قلت، أو مثلا لأهل السياسة أو لأهل الظلم من أجل أن يسلطونه على بعض المظلومين فهذا لا يصح. هذه الأشياء التي ذكرها الشيء. أما أنا بدي بيع عندي مناحل، هذه المنحلة بكذا، مو شرط أعرف عددها، خلاص ما مرئية كلها مثل صبرة القمح، هالمنحلة كل خلية بكذا يصح بيع هذا، تنتفع بها من أجل العسل. أرد اشترى من اجل انه يحرس له مكان، بدا بيعيط وبيصرخ وبيزئزئ، في مانع اذا اجى حدا؟ ما في مانع للحراسه، يمكن ان يستعمل فيه. كانوا سابقا ياخذوا هذا العلق مشان ايش؟ حطوه عند الحلاقين كان ينباع، فيستعملونه لفصد الدم من الانسان، يوضع على عضو معين، يصف الطبيب كان اللي حط لك علقتين على رقبتك، على كتفك، على ايدك، على رجلك، على بطنك، الى غير ذلك. هل يباع هذا؟ يباع لانه ينتفع به. الفيل كان سبيل من الات القتال مثل الدبابة في هذه الايام، هل يباع؟ يباع من اجل القتال. اذا كان الشيء يباع ما في مانع. واحد اشترى حطت مزرعته طاووس، لا يؤكل الطاووس لكن ينتفع به، لما هيك بيشوف الالوان الزاهية اللي فيه بيستأنس فيه وبينبسط، في مانع؟ كما يسمع تغريد العصافير كذلك، صحيح صوته مو حلو لكن منظره جميل، لما بيفرد ريشه منظره جميل، فيأنس الانسان به. هل يمكن ان يبيعه؟ ما في مانع. يعني اذا في عنا اي شيء يمكن ان ينتفع به، هل دود يوضع على التوت، على ثمر التوت الذي يسمى بدود القز، ماذا يفعل هذا الدود؟ يصنع لنا الحرير فينتفع به. إذا يمكن بيعه؟ يمكن بيعه وشراءه. إذا صار عندنا البيوع عبارة عن ثلاثة أشياء: بيع عين حاضرة، فطبعا إذا استوفت الشروط الشرعية فهو جائز، بيع عين موصوفة بالذمة أيضا جائز بشروطها، بيع عين غائبة لا تصح أيضا لا يصح إلا بيع كل شيء طاهر منتفع به مملوك. بعد ذلك قال: فصل في الربا. لما كان البيع شيء بشيء من الممكن في أحد فصوله أن يكون فيه ربا، لذلك عينه الشيخ، وسنتكلم به إن شاء الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب